هذا هو الشريط 31 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
الحرث انتفاع بأرض غيره فلا يعطى عنه عوضا، وأما الحرث لما كان ملكه فإننا نعطيه. لو قيل بهذا لكان قولا جيدا، ويمكن أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وله نفقته، أي عوض ما اشترى من الحب. وأما ما عمل في الأرض فالأرض أرض غيره، وهذا القول قول قوي، فصارت الأقوال ثلاثة مع احتمال القول الرابع. القول الأول أنه يعطى النفقة ويكون الزرع لصاحب الأرض. القول الثاني أن الزرع لصاحب الأرض وليس له نفقة. القول الثالث أن الزرع له ويبقى في أجرة المثل أو في سهم المثل. الفرق بينهما أن الأجرة ما لها دخل في الزرع، يعني لو فرض أن الزرع تلف يسلم الأجرة، وإذا قلنا بسهم المثل فإنه يعطى مثلا إذا كانت الأرض إذا كانت مثل هذه الأرض تزرع بالنصف يعطى النصف أو كفر. الاحتمال الرابع أن يعطى قيمة البذر، وأما ما عدا ذلك فلا، لأن قيمة البذر قيمة عين ماله، قيمة عين ماله، وأما ما عمل في الأرض فليس له منه شيء، لأنه عمل في أرض غيره فلا يستحق شيئا. وهذا يحصل به العدل من جهة أننا رددنا إلى الزارع عين ملكه، ويحصل به منع الظلم من حيث إن الزارع لم يحصل على كسب، أليس كذلك؟ بل حصل على إيش؟ على خسارة. هنا ثم قال المؤلف: عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. هذا أيضا فيه رفض. يقول: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشكال من جهة أن هذا الراوي مبهم مجهول، ومعلوم أن جهالة الراوي توجب الطعن في الحديث، فإن أسباب الطعن كما في نقطة الذكر كم؟ 10، منها جهالة الراوي، فيكون هذا الحديث ضعيفا لجهالة راويه. وجواب عن ذلك أن نقول: إن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عذور، وأصل التعليل بجهالة الراوي من أجل أننا لا نعلم ليش أدلت. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول فإنه لا يضر أن تجهل عين الراوي من الصحابة. فإن قال قائل: قولكم إن الصحابة كلهم عدول منقوض بالقرآن، لأن الله قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخره. وقد وقعت هذه القصة مع من؟ مع الصحابة. فإن هلال ابن أمية أدب زوجته بشريك بن سحماء، وكلاهما صحابيان، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا إثبات للفسق في من جاء بالنبأ. فكيف تقولون إن الأصل في الصحابة العدالة وأن جهالتهم لا تضر؟ فالجواب عن ذلك أن نقول هذه القضايا المعينة المحصورة في عدد ضيق لا تمنع من الحكم بالجملة على العدالة في جميعهم، لأن الأصل هو العدالة. ثم إن هذا الذي يقع منهم إذا وقع في شخص معين لا يقتضي أن يكون قدحا في الجميع، ثم إنه إذا وقع من هذا الشخص المعين فإن له من الصحبة وتقدم الإسلام والغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المقامات الفاضلة ما ينتفي به القصد فيه رضي الله عنه. ولهذا كان جهاز الصحابي لا تضر، وإن كان قد يقع من بعض ما يقع فهو قليل النذر، لا من حيث عمل الفاعل ولا من حيث عدد الصحابة، قليل النذر مغمور في جانب ما له من المصالح العظيمة الكثيرة من الفضائل العظيمة الكثيرة. طيب، في هذا الحديث أيضا يقول أن رجلين اختصم ورجلين مبهم، وهذا يجب القدح في الحديث أو لا؟ هذا لا يوجب إطلاقا، لأن معرفة صاحب القضية ليس شرطا في الصحة، هذا لا يضر بالإجماع. طيب، يقول اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، إلى هنا للغاية والانتهاء، أي أن خصومتهما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاختصام افتعال من خصمه إذا غلبه في الحجة، فما اختصم أي كل واحد منهم طلب أن يكون هو الغالب في الحجة. طيب، الأرض هي محل خصومة، أرض لواحد والنخل لواحد، يعني أن أحدهما غرس في أرض الآخر. يقول فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، قضى أي حكم بأن الأرض لصاحبها. وهل صاحب النخل الذي غرس هل أقر بأنها مملوكة لغيره؟ قطعا لا، لأنه إنما اختصم كيف ينحل المشكل، وإلا فكل واحد منهم مقر بأن ملك صاحبه له لصاحبه، فصاحب النخل يقر بأن الأرض ليست له، وصاحب الأرض يقر بأن النخل ليس له. طيب، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، يعني يقتلع من الأرض من أجل أن يخلي الأرض لصاحبها، ولكن هذا قد يكون فيه ضياع للمال ومفسدة. لماذا؟ لأن هذا النخل ربما يموت، يعني ربما يغرس في مكان آخر ويحيا وربما يموت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق، فهذه العروق عروق النخل ليس لها حق لأنها وضعت في غير رضا صاحب الأرض. طيب، في هذا الحديث دليل على فوائد لقبله أخذ الفوائد. طيب، فوائد الحديث اللي قبله لا مانع، في الحديث اللي قبله فوائد، منها تحريم الزرع في أرض قوم بلا إذن. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الأرض، ولو كان بحق ولو كان جائزا لكان الزرع لمن؟ لصاحب الزارع. ومنها أن ما حرم لحق العباد جاز إذا أسقطوا حقهم، لقوله من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. فعلم من هذا أنهم لو أذنوا فلا حرج. طيب، وهل يمكن أن يؤخذ من عمومه أنهم لو أذنوا ولو بعد خروج الزرع؟ إن صح أن تؤخذ هذه الفائدة صار في ذلك دليل على جواز تصرف الفضول ونفوذه إذا أجيز. ومن فوائد الحديث أنه إذا وقعت مثل هذه الصورة فإن الزرع يكون لصاحب الأرض وللزارع إيش؟ وللزارع نفقته. أما الحديث الثاني ففيه دليل على وقوع المخاصمة بين الصحابة رضي الله عنهم، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اختصام رجلين في هذه المسألة، وفيه دليل على أن الاختصام لا ينافي العدالة، إذ لو نافي العدالة لكان في هذا الاختصام قرح في الصحابيين المختصمين، إلا إذا كان الاختصام في باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. ومن فوائد الحديث أن من غصب أرضا فغرس فيها ألزم بماذا؟ بقلع النخل. ولكن ها هنا مسائل، أولا هل يجوز إلزامه بقلع النخل ولو تضرر؟ نعم، لأنه هو الذي تلف الضرر على نفسه، هذه مسألة. ثانيا لو قلع النخل وبقي أثره في الأرض وصار فيها حفر وهذا طامن وهذا مرتفع، فهل يضمن صاحب النخل ما حصل على الأرض من نقص؟ الجواب نعم، لأن هذا أثر فعله. ثالثا لو أن صاحب الأرض طلب أن يبقى النخل ويقوم وتعطى قيمته لصاحب النخل فأبى صاحب النخل ذلك، فهل يلزم صاحب النخل بأن يبقي نخله ويعطيه صاحب الأرض قيمة النخل؟ نعم نعم، المذهب أنه لا يلزم، لأن النخل نخل ملك. ولكن ينبغي أن يقال إن كان في قلعه فائدة لم يلزم، وإن لم يكن في قلعه فائدة ألزم، لأنه إذا لم يكن في قلعه فائدة حصل في قلعه مفسدة وهي إضاعة مال النخل، وتفويت منفعة الأرض على صاحب الأرض، لأن صاحب الأرض إذا غرس من الآن كم سيبقى؟ يبقى سنوات ينتظر الثمر، أما إذا كانت النخل باقية قائمة انتفع بها من الآن. فإذا علمنا أن صاحب النخل ليس له غرض صحيح في طلب القلع فإننا نمنعه من ذلك، والله أعلم. من زرع في رجل زرع في أرض ليست له في غير إذن صاحب الأرض، الزرع لمن؟ نعم. طيب، فإن قدر أن نفقته أكثر من قيمته، نعم يعني مثلا اسأل الذي أنفق عليه 10,000 ريال وقيمته 5,000 ريال
يعني هم فقط
إيه لكن الآن جاء صاحب الأرض الآن إذا قلنا عليك يا صاحب الأرض النفقة وزروا لك يقول الزرع ما يسوي إلا 5,000 ريال وأنا فقط 10,000
نعم
ولو كان أكثر نعم المهم إذا قلنا إن له النفقة إن له النفقة والزرع لصاحب الأرض وصار النفقة أكثر من قيمة الزرع
هذا
ضعيف لأن الناس هذه ماذا نقول؟ هو الآن أمامنا الرجل الغاصب وصاحب الأرض والزرع
يخير شركة النفقة أكثر من الزرع له الملاحظ الزرع على صاحبها.
طيب نقول في هذه الحال وأظن أشرنا إليه قلنا في هذه الحال لا يلزم صاحب الأرض بالزرع يكون الزرع للغاصب وعليه أجرة الأرض أو عليه السهم إما أجرة وإما سهم وقلنا أن الأقرب أن يكون عليه السهم وما فهم لا إله إلا الله نعم أخيرا لكنهم بيد الله إذا نسوا قالوا ما ذكرناه ثم شهد بعضهم لبعض طيب الآن نقول إذا نذكرها فيما سبق نذكرها الآن الحديث يدل على أن الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة كذا طيب نقول إذا كانت النفقة أكثر من قيمة الزرع في أن كان هذا الغاصب أنفق على هذا الزرع على حرثه وسقيه وبذره 10,000 ريال وقيمة السوق 5,000 ريال هل يلزم صاحب الأرض أن يأخذ الزرع بنفقته أو لا؟ الجواب لا ولا يمكن نلزم لأنه لم يعلم بهذا الزرع حتى نقول هذا أمر الله وجاءت الخسارة من عند الله عز وجل نقول لا نلزم صاحب الأرض بأخذ الزرع ويكون الزرع لمن؟ للغاصب الزرع للغاصب يبقى مرة تعظيم الأرض مدة الزرع يطالب صاحب الأرض في أجرة أو بسهم بأجرة المثل أو بسهم المثل أجرة المثل يعني مثل يقال لو استؤجرت الأرض للزرع قال تأجر مثل بألف ريال سهم المثل يقولون لو زرعت استحق صاحب الأرض الكمل ربما يخسر صاحب الأرض ما هو أكثر لكن نحن نريد أن نحكم حكما شرعي هل الأقرب أن تكون بالسهم أو أن تكون بالأجرة نقول يرجع في هذا إلى عادة الناس في هذا المكان إذا كان من عادة الناس أنهم يؤجرون أراضيهم للمزارعين أخذنا بإيش؟ بأجرة النساء إذا كان من عادتهم أنهم يعطون أراضيهم بسهم من الزرع أخذنا بسهم النساء وهذا جماعة طيب هذه مسألة إن كنت قد قلتها من قبل فهذا يعتبر هذا القول تأكيدا لا تأسيسا وإلا ما كنت قلتها فهو تأسيس وحسابكم على الله طيب رجل لا ركب أرضا وغرس فيها نخلا، ما تقول فيها؟ يلزم صاحب النخل بقلع النخل والأرض تبقى لصاحبها. هنا الأرض ربما بقلع النخل تتغير حفر ودفن وعروق نبتت في الأرض توزعت، يعني عروق النخل تنتشر، فماذا نقول بالنسبة لصاحب الأرض؟ نعم، نرمن الغاصب ما حصل من نقص في الأرض، هذا واحد، إذا نلزمه القلع، والثاني ضمان النقص. طيب، بقيت هذا النخل بقي 3 سنين 4 سنين في الأرض، فماذا نصنع نحو هذه المدة؟ هنا هل يلزم بالأجرة؟ قل نعم، نعم يلزم بالأجرة أو بالسهم. نقول إن يلزم بالأجرة إلا إذا كان النخل قد أثمر فيلزم بالسهم، إذا كان عارف الناس المساهم إذن يلزمه قلع الغرس، ضمان نقص الأرض، تسوية الأرض، والأجرة، الأجرة مدتها حبسه إياه. تمام. ما الفرق بين الزرع وبين النخل يا أحمد؟ لماذا قلنا النخل نعمل فيها كذا والزرع يكون لصاحبه وعليه الأجرة أو السهم؟
النخل ليس
كزرع
لأنه له عروق
ويكتمل
من
بيت الزرع، أما الزرع في الوقت محدد. تمام، الفرق بينهما أن النخل باء يبقى في عروق وأما الزرع فلا يبقى. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، رحمن ايش معنى الحديث؟
إذا كان غلط
وش معنى الحديث؟ لا تقول إذا عرفت من هذا المثال
الظالم، العرق
الظالم
يعني
ليس
له
حق، يعني إذا ليس لذي عرق ظالم حق، شلون يا جماعة؟ أين؟ لأن العرق نفسه عرق مع جمال، ليس لا حقا ولا باطل. طيب، يدل بمفهوم محمد السلام على ان العرق غير الظالم له حق.
نعم،
له حق، صح. اين اخذناكم من الشر؟ كنا اخذنا الفوائد، اخذنا انه اذا كان العرق غير ظالم فله حق. ها؟ المفهوم يعني إذا المنطوق ليس العرق ظالم الحق، المفهوم أن للعرق الذي ليس بظالم حق، فائدة مفهوم عندك. طيب، إذا نستفاد منه بمفهومه أن العرق غير الظالم له حق. مثاله: استأجرت منك أرضا لأغرس فيها شجرا لمدة 10 سنوات، استأجرت أرضا أغرس فيها شجرة لمدة 10 سنوات، انتهت المدة والشجر باق، فهل يطالبني صاحب الأرض أن أقلع الشجر ويتلف عليه أم ماذا؟ يقول: الحديث يدل على أن العرق إذا كان بحق فلصاحبه حق، وحينئذ لا نلزمك في قلع هذا الشجر الذي عرفت، بل يبقى لك بالقيمة، يبقى لك بالقيمة، فيقال قدر الأرض خالية من الشجر وقدرها فيها الشجر. قدرناها خالية من الشجر بمئة ألف، قدرناها موجودا فيها الشجر بثمانين ألف، صح؟ قدرناها خالية من الشجر بمئة ألف، وقدرناها فيها الشجر بمئة وخمسين ألفا. كم تكون قيمة الشجر؟ تكون قيمة الشجر خمسين ألفا. سنقول لصاحب الأرض هذا العرق ليس بظالم فله حق، هذا العرق ليس بظالم فله حق، وحينئذ يبقى العرق مقوما عليك بقيمته خمسين ألفا في المثال الذي ذكرنا. طيب، فإن قال صاحب الشجر أنا أريد أن أقلع شجرة، شجر أريد أن أقلع، وش عليكم منه؟ نظرنا، فإن كان قصده الإغراق منعناه، وإن كان له غرض مقصود وافقناه. أفهمتم؟ طيب، له غرض مقصود، قال الشجر الآن ممكن أحمله بعروقه وأغرسه في أرض لي ويثمر من سنته، هذا له غرض مقصود. فإذا قال أريد أن أقلعه قلنا لك الحق، الشجر شجرك. وإن قال لا، ما أريد أن أقلعه وأرميه في البر، لكن لا أريد أن هذا ينتفع صاحب الأرض، أريد أن يغرس من الآن يبقى عشر سنين ما أثمر، ماذا نقول؟ نمنعه، لأن في هذا إضرارا بنفسه وإضرارا بأخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وأنت الآن مضار فلا نوافقك على إضرارك، لأنه يجب علينا أن نأخذ على يد السفيه، وهذا سهل بلا شك. الآن تسلك هذا الشجر على صاحبه، وأنت أيضا تخسر كم في المثال اللي ذكرنا؟ تخسر خمسين ألف بأي كتاب أم بأي سنة. طيب، ثم قال المؤلف عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ها؟ إيه، وآخره عند أصحاب السنة من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. أما الاختلاف في تعيين صحابيه فإنه لا يضر، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عذور. وأما الاختلاف في الوصل والإرسال فقد اختلف أهل الحديث هل هذه العلة قادحة أو ليست قادحة، والصحيح أنها ليست قادحة إذا كان الواصل ثقة، لأن مع الواصل زيادة العلم، ولا ينافي الإرسال. لو كان الواصل ينافي الإرسال طلبنا الترجيح، لكنه لا ينافيه، لأن المحدث أحيانا يصل الحديث وأحيانا يرسله، الأحيان يرفع وأحيانا يقف، أحيانا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يحدث به من عند نفسه. نعم، مثلا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، أحيانا ربما يرسله عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يقول عمر لشخص من الناس إنما الأعمال بالنيات، فيروي الراوي عن عمر في السيرة الثانية على أنه موقوف، ويروي الثاني الأول على أنه موصول مرفوع يعني. فالحاصل أنه إذا سلف في الوصل والإرسال فالصحيح أننا نأخذ بالوصل ما دام الوصل ثقة، وذلك لأنه لا معارضة أو لا منافاة بين الوصل والإرسال. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتحين الفرص في إبلاغ القواعد العامة، ولا فرصة أعظم من اجتماع الناس في الحج، لأن الناس كلهم مستمعون، حتى أنه قيل إن الذي حج معه نحو 100,000 والصحابة كلهم 124,000، يعني عامة المسلمين حجوا معه. فكان صلى الله عليه وسلم في هذا الحج يخطب الناس، يعلمهم مناسك الحج لأن الحادثة تدعو إلى ذلك، ويعلمهم القواعد الثابتة الرافعة، منها هذا الحديث. وقد سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أول سألهم ليستعدوا لما سيلقي عليه، لأن المقام مقام عظيم. لما سألهم أي يوم هذا قال الله ورسوله أعلم، وش ظنوا؟ أنه سيسميه بغير اسمه. إذا استبعدوا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم وهو معروف أنه يوم النحر، قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبه، وإلا لكان المتوقع أن يقول شهر ذي الحجة، كما أنه بين لهم أن هذا اليوم يوم النحر، لكن قالوا ربما يقول أراد يوم النحر ولم يرد شهر ذي الحجة. فمن كمال أدبهم رضي الله عنهم أن قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأرحام وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأكد التحريم عليه الصلاة والسلام، تحريم الدماء والأموال. الدماء تطلق على القتل فما دونه من الجروح، فإن القتل لا شك أنه يريق الدم، والجرح الذي دون القتل أيضا يريق الدم، وكلاهما حرام. لكن هناك مستثنيات، مثل النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدين المفارق للجماعة. المهم هذه القاعدة لها استثناء. كذلك أيضا الأموال حرام، لا يحل للإنسان شيء من مال أخيه بغير حق، لا أن يقسم ما يجب عليه ولا أن يأخذ ما ليس له، لأن أخذ الأموال إما كتم ما يجب بذله، وإما أخذ ما لا يجوز له. فإذا كان في ذمة زيد لعمر 100 درهم وجحدها زيد، هذا أخذ المال بالباطل، لكن عن طريق نعم، عن طريق جحد ما يجب بذله. رجل آخر اعتدى على دكان شخص فأخذ منه 100 درهم، هذا أيضا حرام. ما نوعه؟ أخذ ما لا يجوز أخذه. فالأموال حرام سواء بهذا أو بهذا، يستثنى منها شيء ولا لا؟ يستثنى من ذلك ما يجبر الإنسان على بذله من الأموال، مثل الزكاة، الرهن، الحجر، كما هو معروف. المهم أن هذه القاعدة أيضا لها استثناءات، كحرمة يومكم هذا من حال لا بالتأكيد، حرمة يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا شهر الحجة، في بلدكم هذا مكة. يوم النحر أفضل أيام شهر الحجة، لأن الله سماه يوم الحج الأفضل، وقيل يوم عرفة أفضل منه، والأصح أن كل واحد منهما له مزية ليست الآخر. أفضل الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية شهر الحجة، يعني شهر الحجة اجتنفه شهران محرمان، هما ذو القعدة ومحرم. مكة معلومة أعظم حرمة في الأمكنة، مكة هي أعظم انتقال حرمة، ويليها المدينة، ويليها القدس. طيب، ثم قال المؤلف باب الشفعة. نعم، من فوائد هذا الحديث: أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الشريعة، وأنه ينتهز الفرصة ليبلغها في الأماكن العامة، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة في الأماكن العامة، لكن بشرط أن يكون الناس مستعدين لقبول كلامه وخطبته، لا أن يأتيه في مكان غير لائق. ثانيا، من فوائد هذا الحديث استحباب خطبة الإمام في الحج يوم النحر، يعني ينبغي الإمام الذي هو الإمام الأعظم أو نائبه في الحديث أن يخطب الناس، لأن أهل العلم يقولون إنه ينبغي أن يكون للحج إمام، إما الإمام الأعظم إن تيسر، وإما نائبه يقود الناس، لأن الناس عالم يحتاجون إلى إمام يقتدون به. ولهذا لما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة عن الحج أمر على الناس أبا بكر رضي الله عنه، فلا بد للحجاج من أمير. من جملة وظائف الأمير في الحج أن يخطب الناس يوم النحر ويوم عرفة، لكن هذا القصة الثانية، يوم النحر يعلمهم القواعد العامة الشريعة والأحكام الخاصة في الحج. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا تأكيد تحريم الدماء والأموال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بتأكيد حرمة الزمان والمكان، الشهر واليوم والبقعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يلقي الخطيب أو المتكلم على السامع ما يجعله ينتبه ويستعد لقبول ما يلقى إليه، وهذا بناء على ما أشرت إليه في الحديث أنه سأل أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا. ثم قال: باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر أو الوتر، وسمي الشفعة لأن الشفيع يشفع المشتري في استحقاق المبيع، وذلك لأن الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه، هذا الشفعة، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. رقم التعريف ما هو؟ ممن اشترى علم. طيب مثال ذلك واحد رقم واحد له شريك رقم اثنين فباع رقم واحد على رقم ثلاثة على الشريك ولا على غيره؟ على غيره. طيب الشريك الآن رقم واحد خرج، رقم واحد خرج لأنه باع على رقم ثلاثة، بقينا الآن رقم اثنين ورقم ثلاثة. للشريك رقم اثنين أن ينتزع حصة شريكه من رقم ثلاثة قصبا عليه بدون رضا، حتى لو قال أنا اشتريت وسلمت الثمن وكتبت باسمي، يقول ولك أنا لي الحق أن أنتزع منك قصدا. عرفتم؟ إذن تعريف الشفعة اصطلاحا انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشترى منه. طيب نرجع إلى الأحاديث، حكمها ثابتة، حكم الشفعة ثابت في دليل السنة، واختلف العلماء هل هي على وفق القياس أو على خلاف القياس. العلماء اختلفوا هل الشفعة على القياس أو لا، فبعضهم قال إنها ليست على القياس لأن المشتري يؤخذ حقه بغير ضرر، إذن هي على خلاف القياس، لأن القياس لا يؤخذ المال إلا برضا. يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولكنه لا يصح القول أبدا أن في الشريعة ما هو على خلاف القياس أبدا، كل ما في الشريعة فهو على وفق القياس، لأن معنى خلاف القياس أن العقل لا يؤيده، هذا معناه، أو أنه مناقض للقاعدة المنفردة في الإسلام، هذا معنى قولهم على خلاف القياس. لكن ليس في الشريعة الإسلامية ما يخالف العقل، وليس في الشريعة الإسلامية ما يخالف القواعد العامة في الشريعة. فإن قال قائل أليس يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. الجواب أن هذا الحديث إن صح، لأنه مختلف في تصريح ولكنه حسن، فمراد بالرأي الذي يكون بادي الرأي لأول وهلة، أما عند التأمل فإنه يتبين أن مسح أعلى الخف أولى من مسح أسفله. كيف؟ لأن المسح ليس غسلا حتى نقول إنه يحصل به التنظيف، وأنت لو مسحت أسفل الخف لازداد تلويسا، لازداد تلويسا ولو وفيتك أيضا. فلهذا كان العقل والرأي العميق أن يمسح إيش؟ أعلى الخف، لأن يحصل به التعبد لله تعالى بهذا التقليد. فليس في الإسلام ولله الحمد ما يخالف العقل ولا ما يخالف القياس، وما ذكر من أن السلم والإجارة والشفعة وما أشبه والنكاح على خلاف القياس هو صحيح. حتى النكاح على خلاف القياس مشكل، كل اللي يتزوجون زواجهم شاذ، لأنه مخالف للقياس. كيف مخالف للقياس؟ قال نعم، لأن المعقود عليه المنفعة وهي مجهولة، ربما تموت المرأة أول ليلة وربما تبيع 20 سنة، فهي مجهولة. إذن هذا عقد على شيء مجهول فهو مخالف للقياس. وهم معقرة، لكن نقول ليس في الشريعة الإسلامية ولا الحمد ما يخالف القياس، بس تأمل شوي، تأمل حتى يتبين لك أن الشريعة كلها على وفق القياس. الشبهة الآن وهي الذي استطردنا في الكلام من أجله، الشبهة الشريك ينتزع من المشتري حصة شريكه قهرا، فيأتي المشتري يصيح قهرني هذا الرجل أخذ مالي غصب عليه، وش هذا القياس؟ يقول نعم هذا هو القياس، أنت رجل جديد وهذا أمثل منك في الملك، صح ولا لا؟ أيهما أمثل؟ الجديد المشتري الجديد ولا الشريك الأول؟ الشريك الأول. وربما تنفذ عليه، ربما تنفذ. وكم من شريك تمنى شريكه ألا يكون معه شركة إطلاق، أليس كذلك؟ فلدفع ما يخشى من المخاصمات والمنازعات والمضادة، جعل الشارع للشريك أن يشد، فصار موافق للقياس ولا مخالفا؟ موافق للقياس تماما، لأن الشريعة تبرأ كل ما يمكن أن يكون فيه نزاع وبغضاء. وإذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاذا وعقبة فأولى، أسعد الشريك الأول. ولهذا إذا كان الشريك الجديد شريكا يشترى بالثمن، هل يشترى الشريك الأول؟ أقصد المشتري، إذا كان المشتري الجديد شريكا يشترى بالثمن، هل يشترى الشريك الأول؟ الغالب لا شك أن يقول الحمد لله الذي أبدل درهمنا شريكنا الأول بإيش؟ بدينار ويطيب. لكن يأتي رجل مجهول ما يدوش، أو رجل يعرف بسوء الشركة وينزل عليه فيتعبني، إذن الشفعة موافقة تماما إيش؟ نغير. وهي مفترض الشعر، لأن نعرف أن الشريعة الإسلامية تنبذ كل شيء يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا ينكح على نكاحه، لا يؤجر على تجارته، لا يصوم على صومه، كل شيء يوجب عداوة البغضاء فالشريعة تنفوه محوا ولا تأتي به أبدا. والنظر إلى حديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجلا نعم
على الأراضي الزراعية تكون ما لها مالك عندي، فمتى يصير 10 أشخاص وكل من يزرع لها الزرع أساس منه يقول هذا منه في النهاية يسوي لأحد الأشخاص الغرض هذا، يعني يصير نفس المواطن
كيف؟
يعني الأرضي ما هي لاحد معي طيب رسوم مجموعة من الناس حتى أنه كلها يسوي معي
طيب
النهاية
تثبت لأحد الأشخاص
بعد
المراحل، يعني الغاز هذا اللي بيصرف للأشخاص يصير نفس الغاز. مش تقولون كذا؟ يقول نعم، هو أي عرض السؤال، يقول مثلا لو أن شخصا ادعى على آخر بأن الأرض هذه أرض كأنها أرضه، وكان المدعى عليه قطارة سفينة كذا، ما هو قادم تجيب 10 أشخاص اشتركوا في أرض ثم تبين غارسوا فيها على أنه ليس أحد، ثم بعدين تبين أنه الواحد منهم أو لأجنبي بعد الحمد لله. إذن الخلاصة كما رجل أو جماعة غارسوا في أرض ظنا أنها ليست لأحد، ولما قام النخل والشجر ادعى مدعا أنها له وأثبت بذلك بينه كذا، فماذا نعمل؟ هذه المسألة الذين غرسوا ليسوا غاصبين، ليسوا غاصبين، غرسوا في أرض ليس عليها علامة ملك ولم يطالبهم أحد كل هذه المدة، فغرسهم محترم غرسه محترم، بمعنى أنه أن الغرس له، أن الغرس له، إن شاء الله يأخذوه أخذوه، وإن بقي قدر المدولة. الكلام على الشفعة وأنها في اللغة اشتق من الشعر، وهو الزوج أي ضد الوزن. طيب في الاصطلاح
هو
نزال
سليم، نصيب شريكه ممن اشتراه منه.
نعم. مثال وبندر
كان يكون رجلان شخص أو رجلين
في سيارة رقم واحد،
سيارة رقم واحد على رجل ثلاثة، عربا كان له كان شريكا هو رقم اثنين فيه.
نعم.
فخذ رقم اثنين مرة ثلاثة عربا التي اشتراها مرة واحدة.
أحسن. وارد جماعة. طيب قال بعض الناس إن الشفعة على خلاف القياس، كما فماذا ترى في هذا القول؟ غير صحيح. ما وجه قولهم انها على خلاف القياس؟
لان الشريك ياخذ من المشتري
عنه طهرا، والاصل تحريم الاموال. طيب الذين قالوا انها على وسط القياس كيف ينجبون عن هذا؟ يا
راشد
يعني نشوفها شفعة ضرر عن الشريك الأول، وعدمها شر مصلحة إلى المشتري، وذا المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا هو الأقياس. نعم. يعني هذه قاعدة مفهومة من أصلها، ما في شيء في الشريعة على أسباب القياس أبدا. طيب ثم قال المؤلف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. قضى بمعنى حسب، والقضاء إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا، فإن كان مما يتعلق بالشرع فهو شرعي، وإن كان مما يتعلق بالكون فهو كون. ففي قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، هذا قضاء كوني ولا يمكن أن يكون قضاء شرعيا، لأن الله لا يقضي بالفساد ولا يحب الفساد والمفسدين. وفي قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا شرع يعني أمر، ولذلك لم يكن كل الناس يعبدون الله. وفي قوله تعالى والله يقضي بالحق شمول لهما جميعا، يقضي شرعا ويقضي قدرا وكونا بالحق، والذين يدعون من دونه لا يعطون بشيء. وقوله هنا قضى بالشفعة أي قضاء شرعيا، حكم حكما شرعيا بالشفعة، أي بأن ينتزع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. طيب في كل ما لم يقسم، في كل ما هنا فيها عموما كل وما، فكل من صيغ العموم، وما اسم الموصول ايضا من صيغ العموم. كل ما لم يقسم قضاء قضى الشفعة به، فلو باع رجل نصيبه من سيارة مشتركة فإن الحديث يدل على أن فيها الشفعة، ولو باع نصيبه من كتاب فإن الحديث يدل على أن فيه الشفعة، ولو باع نصيبه من أرض فإن هذا يتفجيل، فالحديث يدل على أن فيها الشفعة. ولو باع نصيبه من بستان، فالحديث يدل على أن فيها الشفعة. ولو باع نصيبه من بيت، فالحديث يدل على أن فيه الشفعة. من أين يؤخذ؟ من عموم قوله في كل ما لم يقسم، فيشمل العقار والمنقول والجماد والحيوان وكل شيء. هذا عموم لفظ. المعنى أيضا يقتضيه، لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا يختلف فيه العقار وغيره، بل قد يكون عقاره من غيره. لكن قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا الوصف لا ينطبق إلا على ما كان عقارا، إلا على ما كان عقارا، لأن غير العقار ليس فيه حدود ولا خصية طرق. فمن ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا شفعة إلا في العقار، لأن قوله فإذا وقعت الحدود ألف للتفريق، والتفريق يدل على أن المقرع عليه هو نفس الفرع أو هو يوافق فرع الحكم. فعلى هذا يكون، على هذا الرأي يكون العموم في قوله في كل ما لم يقسم عموما أريد به الخصوص، أي في كل ما لم يقسم من الأرض والعقار وشبهه مما له حدود وطرق. وبناء على ذلك لا شفعة في منقول. ما هو المنقول؟ الذي ينقل تنقل، كالسيارات والحبوب والثمار والثياب والأواني وغيرها، لأن هذه كلها ليس لها حدود ولا طرق. ثم إن قوله إذا وقعت الحدود وصدق الطرق استدل به أيضا بعض الناس، أي بعض الفقهاء، على مسألة أخف من مطلق العقار، وقالوا إن الشفعة لا تجب إلا في عقار يمكن قسمه وتحديده، فأما ما لا يمكن قسمه من العقار فليس فيه شفعة، ليس فيه شفعة، مثل البيوت الصغيرة والبساتين الصغيرة التي لا يمكن أن تنقسم، فهذه ليس فيها شفعة. وبناء على هذا القول تكون الأشياء ثلاثة أقسام: منقول، وعقار يمكن قسمته، وعقار لا يمكن قسمته. فالمنقول ليس فيه شفعة، والعقار الذي لا يمكن قسمته ليس فيه شفعة، والعقار الذي يمكن قسمته فيه الشفعة، لأن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يدل على أن هذا العقار المشترك يمكن أن تقع فيه الحدود وأن تصرف فيه الطرق. والنظر لهذا ثلاثة أمثلة. المثال الأول رقم ألف واثنين شريكان في سيارة، فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من السيارة، فهل برقم واحد أن يأخذه بالشفعة من رقم ثلاثة؟ من رقم اثنين؟ من رقم ثلاثة؟ لا. ليش؟ لأن هذا منقول. طيب، ألف واثنين أو واحد واثنين شريكان في بيت صغير لا يمكن أن ينقسم، فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبة صريح، فهل لرقم واحد أن يشفع على رقم ثلاثة؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن قسمته، لا يمكن قسمته. والحديث يقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاء. ومن المعلوم أن ضرر الشريك في عقارٍ لا يمكن قسمته أعظم من ضرر الشريك الجديد في عقارٍ يمكن قسمته. صحيح؟ لماذا؟ لأن العقار الذي يمكن قسمته إذا رأى الشريك الأول ضررا من الشريك الجديد طالبه في القسمة وقاسمه وتخلص منه. لكن المشكل إذا كان العقار لا ينقسم فهذا لا يمكن أن يطلب القسمة، لأنه لو طلب القسمة قال لا يمكن أن ينقسم، كيف أقسم؟ وحينئذ يبقى ضرره متحققا لا يمكن دفعه. وهذا لا شك أن الشريعة العادلة لا يمكن أن تثبت الشفعة فيما تمكن قسمته وتمنع الشفعة فيما لا تمكن قسمته، لأن هذا خلاف الصواب، خلاف الصواب. طيب، القول الثاني في المسألة، إذا عندنا الآن ثلاثة أقوال. القول الأول أن الشفعة تثبت في كل شيء، القول الثاني أن الشفعة تثبت في كل عقار يمكن قسمته أو لا يمكن، القسم الثالث، القول الثالث لا تثبت إلا في عقار تمكن قسمته. طيب، وقد علمتم وجهة النظر من الحديث، ولكننا إذا تأملنا وجدنا أن القول الصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء حتى الذي في المنقول. فلو باع شخص نصيبه من سيارة، يعني في عند رقم واحد واثنين شريكان السيارة، باع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من هذه السيارة، فلرقم واحد إيش؟ أن يشفع على رقم ثلاثة ويأخذ نصيبه، لأن عموم قوله كل ما لم يقصد يتناول هذه الصورة. فأما التفريع فإن القول الراجح أن ذكر الحكم لبعض أفراد العموم لا يقتضي تخصيص العموم، يعني إذا جاء عموم ثم فرع عليه بذكر حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص. ولهذا قال الجميع في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قالوا إن الآية عامة في البوائم والرواجع. أما فهمت يعني يشمل المطلقة ثلاثا والمطلقة واحد، لأن المطلقات من ألفاظ العموم. ولم يقول إنه خاص بالرجعيات لأنه فر عليه قوله وبهولتهن أحق بردهن، فإن قوله وبهولتهن خاص بمن؟ بالرجعيات. ومع هذا قالوا إنه لا يراد إن العموم في قوله المطلقات باق على عموم شامل لمن بعدها حق بردها ولمن لا حق لبعدها في ردها. إذن القول الصحيح أنه شامل لكل شريك باع حصته في مشترك فإن لشريكه أن يشفع. طيب، وهون من قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أنه لا شفعة للجار، أنه لا شفعة للجار، لأنه إذا وقعت الحدود صار الشريك جارا وليس شريكا. واضح؟ ها؟ لا غير واضح، بعض الناس غير واضح. ألف واثنين شريكان في الأرض اقتسما ووضع الحدود، صار الشريكان الآن جارين لأن وقعت الحدود. فهذا يدل، هذا الحديث يدل على أن جار ليس له شفعة لأنه وقعت الحدود. لكن الحديث عندنا، الحديث هذا فيه أمرين أو فيه أمران، فيه أمران: وقوع الحدود وتفريق الطرق. فيفهم من هذا أنه لو وقعت الحدود ولم تفرق الطرق فالشفعة باقية، مثل أن تكون الأرض ليس لها إلا شارع واحد، ليس لها إلا شارع واحد فقسمت، فصار الشارع مشتركا بين الجارين. فظاهر الحديث أن الشفعة باقية لأنه اشترط أمرين: الأول وقوع الحدود، وبه يثبت الجوار وتنتفي الشركة، يعني يكون جارا لا شريك. اشترط شيئا آخر وهو تصريف الطرق، فإن بقي الطريق واحدا فالشفعة باقية. والحكمة من ذلك أنه إذا بقي الشيء الطريق واحدا فإن الأذى يحصل من الشريك الجديد، وشو فيه؟ في مشاركة الطريق. كل يوم أجي ولاح موقف بالطريق سيارة مصف، وأحيانا يوقف شيول، وأحيانا يوقف أكبر من هذا، وأنا وياه في نزاع. هذا تعب، تعب. يقول أنا شريك في هذا الطريق، أنا شريك في هذا الطريق. أقول لا ولا أقول نعم أنت شريك؟ نعم أنت شريك. يقول أنا أفعل ما أريد، بوقف سيارة، بوقف شيول، بوقف تركتر، بوقف أرجنة. إذا في تعب، فحينئذ نقول لهذا الجار: لك الشفعة ولا لا؟ لك الشفعة، لك الشفعة، لأن الحديث يدل على أنه لا بد من شيئين: وقوع الحدود وتصريف الطرق. فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالحكم باق والشفعة باقية. وعليه فنقول: هذا الحديث يدل على أنه ليس للجار شفعة إلا إذا كان بينه وبين جاره طريق مشترك، طريق مشترك. ثم قال: وفي رواية لمسلم، وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك. الشفعة في كل شرك يعني بالله؟ لا، ما في كل شرك، يعني في كل شرك، أي في كل مشترك. الشفعة في كل مشترك، في أرض أو رب أو حائط. أرض واضحة، رب دار، حائط مستعمل. فهذه ثلاث أشياء: أرض بيضاء مشتركة، إذا باع أحد الشريكين فلشريكه الشفعة. رابع يعني دارا، دار مشتركة بين اثنين، باع أحدهما نصيبة فلشريكه الشفعة. حائط بستان، باع أحد الشريكين نصيبه منه فلشريكه الشفعة. طيب، يقول: ولا يصلح، وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريك. لا يحل أو لا يصلح، لأن نفي الصلاح نفي للحل وزيادة. ولهذا قال رسول الله عليه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامنا، يعني لا يحل. فلا يصلح مثل كقول لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريك. الضمير في قوله أن يبيع على من؟ لا يحل أن يبيع البائع الشريك، يعود على الشريك، لأن قال في كل شيء. إذا لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريك. فإذا حرض مثلا أوثار على الأرض وأراد أن يبيع، فإنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريك، وينظر هل له نظر في هذا الشخص أو ليس له نظر. ووجه ذلك يعني وجه التحريم أن فيه قياما بحق الجار، لأن الشريك جار وزيادة، فإذا كان جار له حق فالشريك من باب أولى، شريك مخالف، الجار مخالف وهذا مخالف، أيهما أعظم حقا؟ الشريك المخالف. فإذا كان جارك له عليك حق فكذلك شريك من باب أولى. ثانيا أنه إذا عرض عليه وكان له رغبة كان أهون من أن ينتزعها من المشتري، ولا لا؟ ما أهون؟ أهون. أولا لأنه إذا اشتراها قبل أن يبيعها شريكه لم يكن هناك نزاع أو لم يكن هناك أحد منازع، لأنها لم تنتقل لأحد. ثانيا أنه ربما إذا اشتراها أحد يتصرف فيها تصرفا يمنع الشفعة، لأن المشتري لو وقف الأرض اللي اشتراها امتنعت الشفعة، لأن الوقف لا يمكن بيعه، فيفوته هذا النصيب. ثالثا رابعا أنه إذا عرض عليه واختاره سلم من منازعة المشتري، سلم من منازعة المشتري، لأن المشتري ربما ينازع يكون عنده قوة فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك. ومن أجل هذه المصالح حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الشريك أن يبيع حتى يعرض على شريك، حتى يعرض على شريكه. لكن إن باع فهل يحرم، فهل يصح البيع أو لا يصح؟ أو لا يصح البيع صحيح مع الإثم، وذلك لأن النهي هنا لا يعود إلى شيء، إلى معنى في العقد، وإنما يعود إلى حق الغير، فلم يمنع صحة البيع، فالبيع صحيح لكنه قد فعل إثما. والبيع هنا لا يصدق حق الشريك من الشفعة إلا لو إلا أن يتصرف المشتري تصرفا يمنع الشفعة، حينها يضيع حقه. في هذا الحديث، في هذا الحديث فوائد، لأن نقل الرواية الثانية، وفي رواية الطحاوي قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل الشفعة في كل شيء، كل شيء ورجاله ثقات. حديث مسلم رواية مسلم الشفعة في كل شرك، ثم أبدل من هذا العموم بعضا من كل، ايش قال؟ في عرض او رب او حال، وهذا يسمى بدل بعض من كل في عادة العامل. وين العامل؟ في لأنه لو كان بدل بدون عادة العامل لقال في كل شرك عرض او رب او حال، لكنه بدل بإعادة العامل. فهل البدل يخصص المبدل منه؟ نعم، ينبني على ما سبق، وقد نقول إنه لا يخصص، وأن المراد بهذا البدل التمثيل، يعني مثل الأرض، مثل الربع، مثل الحائط، ويكون تكون رواية مسلم موافقة لرواية الطحاوي. الطحاوي ماذا قال؟ قال في كل شيء، كل شيء عام ورجاله شقاق. إذا قال عام الحديث رجال فالمراد رواة، حتى لو فرض أن السند كله نساء لا يمكن أن يقول نساء ثقات، بل يقولون رجال لأن المراد الرواة. في هذا الحديث فوائد: أولا ثبوت الشفعة في المشترك لقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال يقسم. ثانيا يعني ومن فوائد الحديث أنه لا شفعة لجار إذا وقعت الحدود وصرف الصرف، ومن فوائده ثبوت الشفعة للجار إذا شارك جاره في الطريق، ويقاس عليه كل منفعة يشتركان فيها، كما لو كان شريكين في البئر، أي أن الجارين بينهما ارتواد مثل شريكان فيه، فباع أحد الجارين فلجاره أن يشفع لأن بينهما شيء مشترك وهو البئر، واضح؟ فهو كالطريق، بل قد يكون أشد من الطريق. إذا قل ماء البئر وكان أحد الجارين أرضه كبيرة والثاني أرضه صغيرة، فقال صاحب الأرض الكبيرة نريد أن نحفر زيادة المقل، فقال صاحب الصغيرة لا يكفي يكفينا، لأن صاحب الصغيرة لا يحتاج إلى ماء كثير، حينئذ يتنازعان فتعفو العداوة والبغضة بينهم. فإذا كان الجاران مشتركين في شيء من حقوق الملك ومصالح الملك فللجار أن يشفع. من فوائد الحديث ثبوت الشفاعة الشفعة في كل شيء مشترك، كذا من أين تؤخذ؟ في كل ما لم يقسم، في كل شرك، في كل شيء، كلها عمومات. نعم. وتفريع الحكم بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. طيب، ومن فوائد الحديث تحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريك. من أين تؤخذ الأخ؟ حتى يعرض على شريك. طيب، سبحان الذي عطف القصة من هنا إلى هنا. طيب، إذن يؤخذ من قول لا يحد أن يبيعه حتى يعرض على شريك، ومن فوائده أنه لو عرض على شريكه ثم قال الشريك ليس لي رغبة فيه ثم باع، فهل تثبت الشفعة بعد البيع أو لا؟ ها؟ فكروا يا جماعة، هو عرض على شريك قبل أن يبيع فقال الشريك لا رغبة لي، فباع، فهل له أن يأخذ الشفعة بعد البيع وقد قال ليس فيه غرض؟ ها؟ في هذا خلاف. أكثر العلماء قالوا له حق، قالوا لأن إسقاطه للشفعة قبل وجود السبب. ما سبب ثبوت الشفعة؟ البيع، والبيع ما حصل. فإذا أسقط الشفعة قبل وجود البيع فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه، فلا يسقط. قالوا ونظير ذلك لو أن الرجل قال لورثته لو أن الرجل قال لورثته أنا أريد أن أوصل بنصف مال تسمحون؟ قالوا نعم نسمح. فأوصى بنصف مال ثم مات، فهل لهم أن يعارضوا فيما زاد على الثلث؟ ها؟ ولا لا؟ كيف؟ نعم بإجماعكم الآن، إجماع إقراري ولفظي. وفي مسألة الشفعة تقولون لا؟ ها؟ نعم. إيش الاختلاف؟ إذا قلتم إن ورث لما أسقطوا حقهم مما زاد على الثلث قبل الموت لم يصح إسقاطهم لأنهم أسقطوه قبل وجود السبب، لأنهم لا يستحقون شيء من هذا المال إلا بعد الموت، فقد أسقطوا شيئا قبل وجود السبب، لا فرق في الحقيقة. ولهذا فالقول الراجح في مسألة الميراث أو في مسألة الورثة أنه إذا كان في مرض موته المخلوق فإسقاطهم صحيح لازم، هذا قول صحيح، لأن السبب سبب تعلق الورثة بالتركة وجد وهو مرض موت المخوف، بخلاف ما إذا كان صحيحا. ومسألة فيها ثلاثة أقوال: الصحة مطلقة وعدمها مطلقا والتفصيل. هذه المسألة أكثر أهل العلم يقولون إنه إذا أسقط الشريك الشفعة وقال ليس لي فيه غرض فإنه ليس له شفعة، فإنه تثبت له الشفعة، تثبت له الشفعة بعد البيع، وعللوا ذلك بأن إسقاطها قبل البيع إسقاط للشيء قبل وجود سببه فلا يثبت. والقول الثاني ما ذهبتم إليه وهو أن استحقاقه للشفعة يثبت، قالوا لأن هذا هو الفائدة من عرضه على الشريك، الفائدة أنه إذا كان لك رغبة فخذه، ليس لك رغبة فدعه. وهذا القول هو الذي قواه الشارع صاحب سبيل السلام على أنه إذا أسقط نصيب إذا أسقط حقه من الشفعة فليس له أن يشفع بعد ذلك. ويمكن أن يقال يفرق بين أن يقول ليس لي فيه رغبة وبين أن يقول قد أسقطت شفعتي فيه، لأن قوله ليس لي فيه رغبة لا يعني أنه أسقط الشفعة، إذ قد يقول الآن ما له رغبة لكن لما باعه ندم وأخذ بالشفعة، بخلاف ما إذا قال أنا مسقط للشفعة فهذا صريح في أن الرجل أسقط حقه وحينئذ لا يعود حقه. ومن فوائد هذا الحديث أن الشفعة لا تكون إلا في البيت، لا تكون إلا في البيت، يؤخذ من قوله إيش؟ لا يحل أن يبيع حتى يرضى على شريكه. وبناء على هذا لو وهب أحد الشريكين نصيبه على شخص لشخص فليس للشريك الشفعة، لأن الحديث يقول لا يحل له أن يبيع. إيش؟ وهذا ليس ببيع. طيب، ولكن بعض أهل العلم يقول بل تثبت الشفعة حتى في الهبة، لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا فرق فيه بين أن يكون الانتقال بهبة أو بغير هبة، ولكن يقدر الشق بقيمة ويرجع الموهوب له بهذه القيمة على من؟ على الشريك. فيقال مثلا هذا النصيب النبيع يساوي 100,000، وهو قد أتى مجانا بدون شيء، فعلى الشريك أن يدفع لك 100,000. وهذا القول أصح، أنه يثبت أن شفعة تثبت بكل انتقال اختياري، بكل انتقال اختياري. أما إذا كان انتقال غير اختياري، كما لو مات أحد الشريكين وانتقل النصيب إلى ورثته، فإنه ليس للشريك أن يشفع، لأن هذا انتقال اضطراري مو باختياره، فلا شفعة للشريك فيما إذا انتقل بإرث. أما إذا انتقل بهبة فإن له أن يشفع على القول الراجح. طيب، إذا انتقل بإجارة، إذا انتقل بإجارة مثل أن يكون بين اثنين حوش كبير يؤجرانه للبراءه او للوشاه او ما اشبه ذلك، فاجر احد الشريكين نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريك ان يشفع ويقول انا احق بالاجاره؟ ها؟ الحديث يقول ان يبيع، فنقول من خصه بالبيع لم يثبته في الإجارة، لأن الإجارة انتقال المنفعة لمدة معلومة، والبيع يخالف الإجارة من وجهين: أولا أن البيع انتقال العين لمنافعها، والثاني أن البيع مؤبد والإجارة موقتة، فحتى لو حصل فيها ضرر فضرها موقت سنة سنتين ثم يزول. ولكن الذي يظهر أن الإجارة تثبت فيها الشفعة، لأن الضرر حاصل، وإن كانت نسبة الضرر بالنسبة للإجارة أقل بكثير من نسبة البيع، لكن يقال أن النزاع سيحصل حتى بالإجارة، حتى بالإجارة، ويكون تقييد المسألة بالبيع في الحديث بناء على الأغلب، لأن كون أحد الشريكين يؤجل نصيبة مع بقاء الملك هذا أقل، والحديث بناء على الأغلب، وما كان بناء على الأغلب فإنه لا مفهوم له. ويمكن أن يقال بوجه آخر بأن هذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، والعلة في البيع والإجارة واحدة. ومن فوائد الحديث حكمة التشريع الإسلامي، وأنه يحارب كل ما فيه النزاع، لأن الإسلام يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الشر والغل والكراهة والبغضاء، لأن القلوب إذا تنافرت حصل الضرر العظيم. ويقول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشكر، إذا انكسر قدح من الطين يمكن جبره، لكن الزجاج ما يمكن، وإن كان في الوقت الحاضر أظنه يمكن، لكن في الزمن الأول ما يمكن. فعلى كل حال هذا الدين الإسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء، إلا في الدين، فالدين أوثق غرور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن لكل شريك على حق شريكه حقا، لقوله: لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. والشفعة هل هي حق للمالك؟ يعني هل يعتبر فيها المالك أو هو حق للشركة؟ يعني هل هي من حقوق الملك أو من حقوق المالك؟ يرى أنها بعض العلماء أنها من حقوق الملك، ويرى آخرون أنها من حقوق المالك. فمن قال إنها من حقوق المالك قال لا شفعة لكافر على مسلم، لا شفعة لكافر على مسلم. فإذا كان هذا المشترك بين ذمي ومسلم فباع المسلم نصيبه على مسلم فليس للذمي أن يشفع، لأنه لا شفعة لكافر على مسلم. ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال لا فرق بين أن يكون المستحق للشفعة كافرا أو مسلما، وأنه إذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم فللذمي أن يشفع. أي إذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي له إن شفع، لأنه ليس له ميزة. طيب باع على ذمي وشريكه مسلم باع نصيبه على ذمي وشريكه مسلم، شريك البائع له أن يشفع من باب أولى. هنا
قلنا اشترى الشريك والمشتري، فقال الشريك اشتفعت قبل أن توقف، وقال المشتري لو وقفت قبل أن تشفع، فما يقول قوله؟